الرؤيا الرؤيا الأصحاح الأول.
هذه هي الرؤيا التي أعطاها الله لعيسى المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لا بد أن تحدث عن قريب، وعيسى أعلنها بأن أرسل ملاكه إلى عبده يوحنا، ويوحنا أخبر بكل ما رآه. فهذه هي كلمة الله ورسالة عيسى المسيح. هنيئا لمن يقرأ كلام هذه النبوة، وهنيئا لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها، لأن ساعة إتمامها اقتربت.
من يوحنا إلى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعة آسيا: النعمة لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسيأتي، ومن الأرواح السبعة التي قدام عرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الأمين، أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض. هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه، وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه، فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين. انتبهوا، إن عيسى قادم مع السحاب، ويراه الكل، ويراه حتى الذين طعنوه، وتنوح بسببه كل شعوب الأرض، نعم آمين. قال المولى الإله:
أنا الألف والياء، فهو الكائن وكان وسيأتي، وهو القدير على كل شيء.
أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة وفي الاحتمال بصبر من أجل عيسى. كنت في جزيرة بطمس لأني أنادي بكلمة الله وأشهد بعيسى جهارا، وفي يوم السيد حل علي روح الله، فسمعت ورائي صوتا قويا كصوت بوق يقول:
اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الجماعات السبع التي في أفاسوس وإزمير وبرقاموس وسياترا وساردوس وفيلادلفيا ولاوديكية.
فالتفت لأرى صوت من الذي كان يكلمني، فلما التفت رأيت سبعة مصابيح من ذهب، وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان، يرتدي ثوبا طويلا وحول صدره حزام من ذهب، وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مصقول بالنار، وصوته كصوت مياه غزيرة، وفي يده اليمنى سبعة نجوم، ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين، ووجهه كالشمس في أبهى نورها. فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي وقال:
لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين، وبيدي مفاتيح الموت وعالم الأموات، فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك. هذا هو سر النجوم السبعة التي رأيتها في يد اليمنى، ومصابيح الذهب السبعة. النجوم السبعة هي ملائكة الجماعات السبع، والمصابيح السبعة هي الكنائس السبع.
الرؤيا الأصحاح الثاني.
اكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في أفاسس: هذه رسالة الذي يمسك النجوم السبعة في يمينه ويمشي بين مصابيح الذهب السبعة.
أنا عارف أعمالك وجهادك وصبرك، وأنا عارف أنك لا تطيق الأشرار، وأنك اختبرت الذين يقولون إنهم رسل، ولكنك وجدت أنهم كذبة وليسوا رسلا. أنت صبور واحتملت الكثير من أجل اسمي ولم تتعب، لكني أعتب عليك لأنك تركت محبتك الأولى. فاذكر أين كنت قبل ما سقط، وتب واعمل الأعمال التي كنت تعملها من قبل، وإلا فإن كنت لا تتوب آتي إليك وأزيل مصباحك من مكانه. إنما يسرني فيك أنك تكره أعمال النيقولاويين التي أكرهها أنا أيضا،
يا من لكم آذان اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين.
من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في جنة الله.
واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في إزمير: هذه رسالة الأول والآخر الذي مات ثم عاد إلى الحياة.
أنا عارف أنك تقاسي من الضيق والفقر مع أنك في الحقيقة غني، وأنا عارف ما يفتري به عليك الذين يقولون إنهم يهود وهم غير يهود، بل هم حزب الشيطان. لا تخف من العذاب الذي ينتظرك، فإن إبليس سيلقي بعضا منكم في السجن ليمتحنكم، وتقاصون الاضطهاد 10 أيام، فكن أمينا حتى الموت وأنا أعطيك إكليل الحياة.
يا من لكم آذان اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين.
من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني.
واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في برقاموس: هذه رسالة صاحب السيف القاطع ذي الحدين.
أنا عارف المكان الذي تسكن فيه، هناك يوجد عرش الشيطان، ولكنك متمسك باسمي ولم تنكر إيمانك بي، حتى في أيام أنتيباس الذي شهد لي بأمانة وقتل عندكم حيث يسكن الشيطان. لكني أعتب عليك قليلا، لأن عندك بعض الناس يتبعون مذهب بلعام الذي علم بالاق أن ينصب فخا لبني إسرائيل، فأكلوا من الطعام المقدم للأصنام وارتكبوا الفسق. وعندك أنت أيضا بعض الناس يتبعون مذهب النيقولاويين، فتب وإلا آتي إليك سريعا لأحارب هؤلاء الناس بالسيف الذي في فمي.
يا من لكم آذان اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين.
من يغلب أعطيه من المن المخفي، وأيضا حصاة بيضاء مكتوب عليها اسم جديد لا يعرفه أحد إلا الذي يناله.
واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في سياترا: هذه رسالة ابن الله الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه كالنحاس النقي.
أنا عارف أعمالك ومحبتك وإيمانك وتضحيتك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أحسن من الأولى، لكني أعتب عليك لأنك تتساهل مع المرأة إيذابل التي تقول إنها نبية وهي تضلل بعبيدي، فتعلمهم أن يرتكبوا الفسق ويأكلوا من الطعام المقدم للأصنام، وقد أعطيتها مهلة لتتوب ولكنها ترفض أن تتوب عن فسقها، لذلك سأطرحها في فراش المرض وأطرح الذين يفسقون معها في ضيق شديد إن لم يتوبوا عن الاشتراك في أعمالها، وأهلك أولادها بالموت، فتعرف كل جماعة المؤمنين أني أنا الذي أختبر القلوب والأفكار وأجازي كل واحد حسب أعماله. أما باقي الذين في ثياترا، أنتم الذين لا تقبلون هذا المذهب ولا تعلمتم ما يسميه البعض أسرار الشيطان العميقة، فإني أقول لكم إني لا أضع عليكم حملا آخر، فقد تمسكوا بما عندكم إلى أن آتي. من يغلب ويستمر في خدمتي إلى النهاية أعطيه سلطانا على الشعوب، كما تسلمت أنا سلطانا من أبي، فيحكمها بعصا من حديد ويحطمها مثل آنية من فخار، وأعطيه أيضا نجم الصبح.
يا من لكم آذان اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين.
الرؤيا الأصحاح الثالث.
واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في سارديس: هذه رسالة من له أرواح الله السبعة والنجوم السبعة.
أنا عارف أعمالك، بالإسم أنت حي لكنك في الحقيقة ميت، تيغظ وانعش ما بقي لك قبل أن يموت، لأني وجدت أعمالك غير كاملة في نظر إلهي. أذكر كيف قبلت الرسالة لما سمعتها، وأطعها وتب، فإن كنت لا تصحو آتي عليك كما يأتي لص في ساعة لا تعرفها. لكن عندك في ساردس قليلين لم ينجسوا ثيابهم، فهم سيمشون معي في ثياب بيضاء لأنهم يستحقون ذلك. من يغلب يلبس ثوبا أبيض مثلهم، ولا أمسح اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له قدام أبي وملائكته.
يا من لكم آذان، اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين.
واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في فيلادلفيا، هذه رسالة القدوس الحق الذي معه مفتاح داود، يفتح فلا يقلق أحد، ويقلق فلا يفتح أحد.
أنا عارف أعمالك، ومع أن قوتك بسيطة لكنك أطعت كلمتي ولم تنكر اسمي، لذلك فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يقلقه. أما الذين ينتمون إلى حزب الشيطان، الذين يقولون إنهم يهود وهم غير يهود بل يكذبون، فسأجعلهم يأتون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك عملت بكلامي وصبرت، فأنا أيضا سأحفظك في ساعة المحنة التي ستأتي على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. أنا قادم سريعا، تمسك بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. من يغلب سأجعله عمودا في بيت إلهي فيبقى هناك إلى الأبد، وسأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي القدس الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وسأكتب عليه أيضا اسمي الجديد.
يا من لكم آذان، اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين.
واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في لاوديكيا، هذه رسالة الأمين الشاهد الأمين الصادق أصل خليقة الله.
أنا عارف أعمالك، وأنك لا بارد ولا حار، ليتك كنت باردا أو حارا، لكن لأنك فاتر لا حار ولا بارد، فأنا سأتقيأك من فمي. أنت تقول أنا غني واغتنيت ولا ينغصني شيء، فأنت لا تعلم أنك بائس وشقي وفغير وأعمى وعريان. أنصحك أن تشتري مني ذهبا منقى بالنار لكي تغتني بحق، وثيابا بيضاء تلبسها فتستر عريك المخجل، وكحلا تكحل به عينيك لكي ترى. أنا أوبخ وأؤدب كل من أحبه، فتحمس وتب. أنا هنا واقف على الباب وأطرق، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي. من يغلب أجلسه معي على عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي على عرشه.
يا من لكم آذان، اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين.
الرؤيا الأصحاح الرابع. ثم رأيت في الرؤيا بابا مفتوحا في السماء، والصوت الذي كلمني من قبل وهو مثل بوق سمعته يقول:
اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يحدث بعد هذا.
وفي الحال حل علي الروح، ورأيت عرشا في السماء يجلس عليه واحد يتألق كالماس والعقيق الأحمر، وحول العرش قوس قزح ومنظره كالزمرد الأخضر، ويحيط بالعرش 24 عرشا عليها 24 شيخا لابسين ثيابا بيضاء وعلى رؤوسهم تيجان من ذهب. وخرجت من العرش بروق وأصوات ورعود، وقدام العرش 7 مشاعل نار متقدة هي أرواح الله 7. ثم قدام العرش أيضا ما يشبه بحرا من زجاج كالبلوري، وفي الوسط حول العرش أربعة كائنات حية مملوءة بالعيون من قدام ومن خلف. الكائن الأول يشبه الأسد، والثاني يشبه الثور، والثالث له وجه إنسان، والرابع يشبه النسر الطائر. وهذه الكائنات الأربعة كل واحد منها له ستة أجنحة، وهو مملوء بالعيون من الخارج ومن الداخل، وهي تقني ليل نهار بلا توقف.
قدوس 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 أنه الإله القدير الذي كان وهو غائر وسيأتي.
وعندما تعطي هذه الكائنات الجلال والكرامة والحمد للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يركع الشيوخ الأربعة والعشرون ويتعبدون للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون تيجانهم قدام عرشه وهم يقولون:
يا ربنا وإلهنا، أنت تستحق الجلال والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي كائنة وموجودة بإرادتك.
الرؤيا الأصحاح الخامس. ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتابا مكتوبا فيه من الخارج ومن الداخل، ومختوما بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عال:
من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟
فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديدا، لأنه لم يوجد من يستحق أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فقال لي واحد من الشيوخ:
لا تبكي، لأن الأسد الذي من قبيلة يهوذا سليل داود قد غلب وهو غادر أن يفتح الكتاب وختومه السبعة.
ثم رأيت حمل الفداء واقفا في وسط العرش، وهو محفوف بالكائنات الحية الأربعة وبالشيوخ، وشكله كأنه ذبح، وله سبعة قرون، وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها. فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش، فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة وركع الشيوخ الأربعة والعشرون قدام حمل الفداء، وكان مع كل واحد منهم قيسارة وكؤوس من ذهب مملوءة بالبخور أي دعاء الصالحين، وقنوا أغنية جديدة:
أنت مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه، لأنك ذبحت وبدمك الذي سفك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة، وجعلتهم مملكة من الأحبار ليخدموا إلهنا وسيملكون على الأرض.
وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ، وتقول بصوت عال: ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر، كل المخلوقات في الكون كله تهتف:
الحمد والكرامة والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الفداء إلى أبد الآبدين.
وهنا ردت الكائنات الحية الأربعة:
آمين.
وركع الشيوخ وتعبدوا. الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
تعال.
فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني سمعت الكائن الثاني يقول تعال، فخرج فرس آخر لونه أحمر وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة سمعت الكائن الثالث يقول تعال، فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول
حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع سمعت صوت الكائن الرابع يقول فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون وراكبه اسمه الموت ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال
أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور
اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه ختم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال
لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل،
من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال
النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
فسألني واحد من الشيوخ:
هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش، فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال، واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها، فنفخ الملاك الأول في بوقه فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر، ونفخ الملاك الثاني في بوقه فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
الويل 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 لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.
الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم ختم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله زيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في زيوله المغدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة. الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء، لابسا سحابة، وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس، ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء، وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها، والأرض وما فيها، والبحر وما فيه، وقال:
لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللقات والملوك.
الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان، وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيد سون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا، وقال لي:
سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة، وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدومة أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
اصعدا إلى هنا.
فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل. الرؤيا الأصحاح 12. وظهرت في السماء آية عظيمة، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها تاج من 12 نجما، وهي حبلى وعلى وشك أن تلد، فصرخت من الوجع. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين أحمر ضخم جدا له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وسحب بزيله ثلث نجوم السماء ورماها إلى الأرض. ثم وقف التنين قدام المرأة التي على وشك أن تلد لكي يبتلع وليدها بمجرد أن يولد، فولدت المرأة ولدا ذكرا هو الذي يحكم الأمم بعصا من حديد، وخطف ابنها هذا إلى الله وإلى عرشه. أما المرأة فهربت إلى الصحراء حيث أعد الله لها مكانا تعال فيه مدة 1260 يوما. ثم قامت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، فحاربهم التنين بملائكته لكنه انهزم، فخسر مكانه في السماء هو وملائكته، فطرح التنين العظيم إلى الأرض، هو الحية القديمة واسمه إبليس أو الشيطان الذي يقود العالم كله إلى الضلال. طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته، وسمعت صوتا عاليا في السماء يقول:
اليوم تمت النجاة، فالقدرة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأنه قد طرح المشتكي ضد إخوتنا الذي يشتكي ضدهم قدام إلهنا ليلا ونهارا، وهم قلبوه بدم حمل الفداء وبالشهادة التي شهدوا بها، ولم تكن حياتهم عزيزة عليهم بل رحبوا بالموت. فافرحي أيتها السماوات وافرحوا يا أهلها، ويل للأرض والبحر، لأن إبليس نزل عليكما بغضب عظيم وهو يعلم أن أيامه معدودة.
فلما رأى التنين إنه طرح إلى الأرض أخذ يتبع المرأة التي ولدت الإبن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي نسر ضخم لكي تطير بهما إلى المكان المعد لها في الصحراء لإعالتها مدة 3.5 سنين بعيدا عن الحية. فغزفت الحية من فمها ماء كالنهر وراء المرأة لتغرقها فيه، لكن الأرض ساعدت المرأة بأن فتحت الأرض فمها وبلعت النهر الذي غزفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وراح يحارب باقي أولادها، أي الذين يطيعون وصايا الله ويشهدون أنهم أتباع عيسى، ووقف التنين على شاطئ البحر. الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة، وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة، وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
من يستبعش؟ من يقدر أن يحاربه؟
وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء، وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة، فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده، وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس، وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا، وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول ويتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال، وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لابد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
وهو 666.
الرؤيا الأصحاح 14. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب، فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
وتبعه ملاك ثان يقول:
سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين، لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
فيقول الروح:
إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا. الرؤيا الأصحاح 15. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، 7 ملائكة معهم المصائب 7 الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء فيقولون:
عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عاذرة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب، من لا يسبح اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس.
كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة. الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
قضي الأمر.
ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام،
وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما. فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله 7 رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس 7 والقرون 10. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس 7 هي 7 تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا 7 ملوك، 5 منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من 7، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون 10 التي رأيتها هي 10 ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش 1 ساعة، ولهم هدف واحد، أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
ثم قال لي الملاك:
أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون 10 التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
سقطت بابل العظيمة، وأصبحت وكرا للشياطين، ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويقولون:
الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
ويقولون:
ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويبكون ويندبون ويقولون:
الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا، يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
اشمتي بها أيتها السماء، وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.
الرؤيا الأصحاح 19. بعد هذا سمعت صوتا عاليا كأنه صوت جمهور غفير في السماء يقول:
لله الحمد،
النصر والجلال والقدرة لإلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة.
فقد حكم على العارية الكبرى الذي أفسد الأرض بفسقها وانتقم منها لدم عبيده.
وقالوا مرة أخرى
لله الحمد.
دخانها يتصاعد إلى أبد الآبدين.
وركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وتعبدوا لله الجالس على العرش وقالوا
آمين لله الحمد.
وجاء من العرش صوت يقول
سبحوا إلهنا يا جميع عبيده الذين يتقونه صغارا وكبارا.
ثم سمعت صوتا كأنه صوت جمهور غفير كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد يقول
لله الحمد ملك المولى إلهنا الغدير.
لله الحمد ملك المولى إلهنا الغدير.
فلنفرح ونبتهج ونعظمه لأن عرس حمل الفداء حان وعروسه هيأت نفسها وأعطيت ثوبا من الكتان الأبيض النغيل كي تلبسا.
والكتان يرمز إلى أعمال المؤمنين الصالحة.
ثم قال الملاك لي
اكتب هذا هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرسي حمل الفداء.
وأضاف وقال
هذا كلام الله كلام الحق.
فركعت عند قدميه لأتعبد له فقال لي
لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين يشهدون أنهم أتباع عيسى. أسجد لله لأن من يشهد لعيسى يكون فيه الروح الذي يلهم الأنبياء.
ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والراكب عليه اسمه الأمين والصادق لأنه يقضي ويحارب بالعدل. عيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب عليه لا يعرفه أحد غيره وهو لابس ثوبا مقموسا في الدم واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة ثيابا من الكتان الأبيض النقي ويخرج من فمه سيف حاد ليضرب به الأمم وهو سيحكمها بعصا من حديد ويدوس العنب في المعصرة رمزا لثورة غضب الله الغدير. ومكتوب على ثوبه وعلى فخذه هذا الاسم
ملك الملوك ورب الأرباب.
ثم رأيت ملاكا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عال إلى كل الطيور التي تطير في السماء وقال
تعالي معا إلى وليمة الله الكبرى لتأكلي لحم ملوك وقادة وأبطال وخيل والراكبين عليهم ولحم كل الناس أحرارا وعبيدا صغارا وكبارا.
ثم رأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم وقد اجتمعوا معا ليحاربوا هذا الراكب على الفرس وجيشه. فقبض على الوحش وعلى النبي الدجال الذي عمل الآيات في حضور الوحش، تلك الآيات التي أضل بها الذين قبلوا علامة الوحش والذين عبدوا تمثاله. وألقي الوحش والنبي الدجال وهما على قيد الحياة إلى بحيرة النار المتغذة بالكبريت، والباقون قتلوا بالسيف الخارج من فم الراكب على الفرس فشبعت كل الطيور من لحمهم. الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم
لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله، ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض، جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر. فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين، المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر. ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب، كل واحد حسب أعماله.
وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
وقال الجالس على العرش:
سأصنع كل شيء جديدا.
ثم قال لي:
اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
وقال:
قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
تعال فأريك عروس حمل الفداء.
فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، و12 بوابة عليها 12 ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له 12 أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها. وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء. الرؤيا الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
ثم قال لي:
لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول
نعم أنا قادم سريعا.
آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.